السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن المؤلف رحمه الله هشام في كتابه أطر النداء وبل الصدى، ومع شرحه كذلك، استفاض في ذكر ما يتعلق بالبناء، البناء أي بناء الأسماء. والبناء قلنا أنه يقابل الإعراب، وذكر المبني، وذكر لكل نوع من أنواع المبني مثالا، لم يستقصي ولكنه ذكر مثالا. وكان آخر ما رأيناه، وكان آخر ما توقفنا عنده، المبني على الفتح، ومثل له رحمه الله بأحد عشر وأخواته. قال إذن أحد عشر هذا مركب تركيبا عدديا مزجيا، إذن هذا مركب تركيبا مزجي من الأعداد، مركب تركيبا مزجي، المزج معنى الخلق. إذن أحد عشر مركب ليس مفرد، ومركبا تركيب مزي بمعنى أنه كأن الكلمة كلها كلمة واحدة، نعم عندها صدر وعندها عجز، فهي مركبة وهي من المبني، نقول عند إعرابه في محل نصب، في محل رفع، في محل جر، إلا أنه مبني في كل أحواله على الفتح. وذكرنا أن بناءه له سبب لماذا بني أبو عبد الباري وإعلام، لماذا بني الفتح، أو لماذا بني، نقول ما هو سبب بنائه، ودعنا من السبب العام. وإعلام أبو عبد الباري طيب، إذن ما دام ربما الآن الصوت لم تنضبط أحواله، أسأل وأجيب. إذن قلنا أن السؤال هو لماذا بنيت أحد عشر، لماذا بنيت أحد عشر. إذن قلنا أنه ما دامت جزئين، كل جزء له علة، أي له سبب بناء. أما أحد فقلنا لأنها منزلة من العجز كمنزلة ما قبلها التأنيث منها التأنيث، إذن ما قبلها التأنيث ملازم للفتح، هكذا كذلك أحد. وأما عشرة وهو الجزء الثاني، حقه أن يعطف بحرف من حروف العطف، لكنه حقق العطف من غير احتياج لحرف العطف، فكأنه تضمن معنى حرف العطف، فكأنه تضمن معنى حرف العطف. إذن هكذا يقال في أحد عشر وأخواته، عندما نقول أخواته معناها ما عدا اثني عشر من أعداد مركبة، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، إلى تسعة عشر. إذن هذه كلها مركبة تركيبا، يعني نقول أنها مبنية على الفتح، مثل بها المؤلف للمبني على الفتح. وذكرنا كذلك معه أيضا ما ركب من الظروف، تقول آتيه صباح مساء، ظروف زمنية أو ظروف مكانية، هو جاري مثلا تقول بيت بيتا، إذن فهذه كذلك تعتبر مبنيات، ثم مما ليس باسم مما بني على الفتح كالفعل الماضي، تقول كتب، خرج، دخل، ذهب، وكالفعل المضارع الذي اتصلت به، وإن كان قلنا المؤلف رحمه الله وهنا يتكلم عن الأسماء فقط، لكن نحن فقط اهتبلناها فرصة وعممنا الكلام وصيرناه كأنه في كل مبني على الفتح، وإن شاء الله هذا كذلك لا يكون فيه تشويش. نعم، قلنا أيضا ما كان من الأفعال المضارع لحقته نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة فإنه أيضا يبنى على الفتح. نعم، لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. نعم، إذن ثم كذلك تكلم رحمه الله على المبني على الضم، المبني على الضم، ومثل له بقبل وبعد، مثل له بقبل وبعد، نعم مبنيان على الضم. وقلنا كذلك أن سبب بنائهما عبد المليك عزة، نعم أنوي أنك تجيب، أنوي أنك تجيب فقط، ربما لا يتأتى أن نسمع جوابك، لكنه في التقدير أنك تجيب، فإذا إذن أجبت هذا هو الجواب الصحيح الذي سوف أقوله. نعم، أنت إذا قلت مثلا جئت، أو كما قال تبارك وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه حالة من حالات أربعة تعرض للظرف قبل وبعد. وما كذلك أعطي حكمه، ما أعطي حكم قبل وبعد كالجهات الست، وراء، قدام، أمام، خلف، وكذلك حتى حسب، حسب، نعم لها نفس الحكم، وكذلك علو، علو أيضا. وذكرنا أيضا أيضا مما ألحق بها غير، إذا كانت منفية بليس حسب ما قال ابن هشام، ليس غير، ومثلا قبضت كذا درهما ليس غير، هكذا تقول. وزعم ابن هشام رحمه الله أنه لا يكون هذا الحكم إلا إذا كانت مسبوقة بليس، واحتجوا عليه ببيت من كلام العربي فيه نفي بغير ليس، أي بلا، جوابا به تنجع تميد، فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل، هكذا تقول. لا، قالوا لا غير، لا غير. إذن غير في هذا الموضع نقول أنه مبني على الضم. لماذا بني على الضم؟ قطع عن الإضافة لفظا ونوي معنى ما يضاف إليه، هذه الحالة الوحيدة. إذن بقي الثلاث حالات، وهو ما إذا أضيف قبلك بعدك. نعم، وهذا الظرف على كل حال ملازم للنصب على الظرفية، وإذا خرج عنها فإنما يخرج خروجا طفيفا، لا يقال أنه خروج، ولذلك فهذه الظروف تسمى ظروف غير متصرفة، ظرف غير متصرف، غير متصرف معناها يلزم النصب على الظرفية، وإذا خرج فإنما يخرج فقط إلى الجر بمن، والجر أخو الظرف، الجر أخو الظرف. نعم، لذلك فهي إذا بنيت، بنيت لم تعد معربة، وعليه حتى بناء يكون على الضم. إذن قلنا أن إذا يعني أضيفت لفظا ومعنى، أو أنها إذا قطعت عن إضافة معناها لم تضف ولكن نوي لفظ المضاف إليه، كذلك تعرب، تعرب ومع حذف التنوين. وأما إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فتعرب مع التنوين، قل قبلا بعدا. وذكر أحوالها، وجيد أن هذه الأحوال كل حال تضبط، والحمد لله ضبطها سهل ليس فيه إشكال كبير. نعم، وتوقفنا كذلك عند قوله رحمه الله ولما فرغت من ذكر المبني على الضم، لما فرغت من ذكر المبني على الضم، إذن فرغ منه بمعنى ذكر ما ذكره من هذا المثال. إذن الاسم يبنى على الضم، مثله بقبل وبعد. نعم. قال ذكرت المبنية على السكون، المبنية على السكون. إذن المبنية على السكون على كل حال أنبه فقط على أنه هو الأصل في البناء، الأصل في البناء البناء على السكون. قد تقول نعم هل لا بينت لنا ما العلة في كون أن الأصل البناء على السكون؟ نعم، البناء لما كان ثقيلا، لما كان البناء نفسه ثقيل، البناء ولزوم كلمة أو لزوم آخر كلمة حالة واحدة، هذا هو البناء، وهذا لا شك خير منه التغير الذي هو من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم، فلزوم حالة واحدة بناء وهو ثقيل، فكأنهم توسلوا إلى تخفيفه بأن يكون ساكنا. والسكون حتى من حيث الحركة ليس حركة أصلا، هو عدم وجود حركة، إذن فهذا خفيف معه، ولذلك في السكون كثير. ابن مالك رحمه الله قال والساكن كم، فهموا منه أن كم هنا إنما يراد بها كم الخبرية، بمعنى يشير إلى أن الساكن أكثر، لأن كم الخبرية تفيد التكثير. قال ومثلته، مثلته أي مثلت له، مثل له رحمه الله بمن، من وهي اسم موصول، أو سواء اسم شرط أو سواء اسم استفهام، في كل أحوال هذه مبني، من مبني، سواء أردت به اسم الاستفهام من أنصاري إلى الله، اسم استفهام مبني كذلك، من يعمل سوءا يجزى به، اسم شرط كذلك مبني، وسواء كذلك كانت موصولية منهم من ينتامنه بدينار، ومنهم من ينتامن بقنطار يوجي، ومنهم من ينتامن بدينار لا يوجي لك إلا ما تنفع عليه قائمة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من، إذن من هنا موصولية، إذن سواء كانت من موصولية وسواء كانت شرطية وسواء كانت استفهامية، في كل هذه الأحوال مبنية، ومبنية على ماذا؟ مبنية على السكون، السكون هو عدم الحركة، عدم الحركة. وكذلك كم، وسواء أراد بكم الاستفهامية وسواء أراد بكم الخبرية. أما من نعود إليها كذلك، من نعود إليها ونقول إن أراد بها الموصولية فسبب بنائها هو نفسه سبب الاسم الموصول. ما هو سبب بناء اسم الموصول؟ ما هو سبب بناء الاسم الموصول؟ هو الافتقار، الافتقار هكذا يسمونه، الشبه الافتقاري. ما معنى الشبه الافتقاري؟ تقول مثلا لو قلت جاء من، تلاحظ أن كلمة من هي اسم لكنه كأنه مفتقر إلى جملة تذكر بعده هي التي يتم بها معناه، فتقول مثلا جاء من ضربني بالأمس، أو جاء من تشاجرت معه بالأمس، هنا تكون من اسم موصول في محل رفع فاعل، أو سواء كانت استفهامية كذلك فهي اسم لكنه أشبه حرف الاستفهام، الهمزة في الاستفهام، ما في الاستفهام، إذن ففيه شبه معنوي، أشبه حرفا من الحروف، معنى من المعاني يتأدى بالحروف، فبني لأجل هذا الشبه المعنوي. وأما من الشرطية فهي أشبهت كذلك حروفا شبها معنويا. قال رحمه الله وأما كم فهي يعني سواء كانت هي اسم كم اسم رغم أنها موضوع على حرفين هي كم اسم ومن اسم رغم أنها موضوع كذلك على حرفين إلا أن الحرف الثاني حرف لين. كم سواء كانت استفهامية ومثلا كم كتابا قرأت يعني أسألك كم كتابا قرأت كم بيتا حفظت إذن فكم هنا تكون في هذا الموضع استفهامي. وأما كم الخبرية التي تفيد التكثير نعم وجوده وموجود في القرآن الكريم كثير نعم قال تبارك وتعالى وكما صنع من نبي في الأول وكما رصنا من نبي وكما هلكنا من قرية كانت ظالمة وكم من ملك في السماوات لا تغري شفاعتهم شيئا نعم. إذن كم في هذه المواضع تسمى خبرية نعم. قال رحمه الله تقول جاءني من قام جاءني من قام إذن من هنا واضح أنها استفهامية من استفهامية بمعنى عفوا قل استفهامية موصولية قلت استفهامية أقول موصولية جاءني من قام أما الاستفهامية فلا تقع إلا صدر الكلام تستحق الصدر من أنصاري إلى الله هذا صدر الكلام من جاء من رأيت من لقيت هذه استفهامية تقع صدر الكلام. وأما الشرطية فإنها إذا دخلت على الفعل المضارع فإن لها عمل فيه تجزمه من أدوات الشرط جازمة. وأما من فهي حرف مهمل عفوا اسم لا عمل له مهمل نعم. إذن قال جاءني من قام وتقول كذلك رأيت من قام ومررت بمن قام كأنه أراد أن يمثل تمثيلا لبيان أنها لا تتأثر بالعوامل لا تتأثر له. تدخل على العامل نعم ولكن لا أثر له فيه هذا هو المبني. إذن قام نقول أنه نعم نقول من هنا في المثال الأول جاءني من قام نقول من اسم موصول مبني على السكون في محل هكذا نقول في محل رفع فعل. ما معنى في محل رفع فعل؟ بمعنى لو كان مكانها اسم معرب لا ظهر عليه الإعراب إما ظاهرا وإما مقدرا وهكذا رأيت من قام لو كان مكان من اسما ظهر عليه النصب أو النائب الفتحة أو النائب عنه وهكذا مررت بمن قام. إذن تلاحظ من في المواضع الثلاثة نعم وهو الذي مثلنا له بالآية من قوله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ومن أضل ممن يدعو من هنا استفهامية ممن يدعو موصولية من دون الله من لا يستجيب له موصولية كذلك. قال رحمه الله نعم فتجد من ملازمة للسكون ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة من في حال الرفع في حال النصر في حال الجر لا تستجيب للعوامل إذن تلزم حالة واحدة. قال وكذلك تقول كم مالك بمعنى تستفهم تطرح السؤال تطلب الفهم تقول كم مالك. إذن كم في هذا الموضع كذلك في محل رفع مبتدأ ومالك هو الخبر بنيت على السكون في محل رفع. وكذلك تقول كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت، تقول كم كذلك اسم أو نعم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، في محل عفوا كم عبدا ملكت أي ملكته، هكذا تقول نعم، تكون كذلك في محل رفع مبتدأ أيضا، وتكون عفوا تكون في محل نصب مفعول به لملكت، وتكون عبدا تمييز، تمييز نعم. وبكم درهم اشتريت، بكم درهم، إذن باء دخلت على كم ولم تغير فيها شيء، إذن قال فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند السيبويه رحمه الله، وعلى الخبرية عند الأخفش، إذن فقط في خلاف طفيف بين السيبويه والأخفش أن السيبويه رحمه الله اعتبرها أنها اسم أو أنها يعني مبتدأ، مبتدأ نعم، والأخفش اعتبرها خبر مقدم. وفي الثاني في موضع نصب كم عبدا ملكت على المفعولية بالفعل الذي بعدها، إذن ملكت مفعوله هي كم متقدمة عليه، وأما عبدا فهي تمييز، تمييز نعم، لأن نعم كم عبدا ملكت تمييز. وفي الثالثة في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى، قال رحمه الله ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء، وهو أصل البناء. إذن هذا هو الذي تقدم ذكرناه، أن أصل البناء هو البناء على السكون، هو البناء على السكون، كما أن أصل الإعراب هو الحركة. لا بأس أن ندخل كذلك بعد هذا إلى أقسام الفعل وعلاماته. إذن الكلام كان فيما قبل على الفعل اسم، ثم ها نحن ندخل إلى قسم الثاني من أقسام الكلمة. الكلمة قلنا إما اسم وإما فعل وإما حرف، إذن هذا هو الفعل. قال أقسام الفعل، أقسام الفعل وعلاماته. قال وأما الفعل، ودائما الفعل كل حال هو نفسه الفعل الذي كنا أشبعنا الكلام فيه في لاميا، ومعها كذلك توشيح الحسن بن زيد، تكلمنا عن الفعل الثلاثي وما زاد على الثلاثي، مضارع الثلاثي، مضارع ما زاد على الثلاثي، حتى تكلمنا عن كذلك كيفية صياغة المصدر منه، كيفية صياغة اسم فاعلي واسم مفعولي، بل وحتى المصدر الميمي، وكيف حتى تصوغ منه آلة. هذه اللامية تسمى لامية الأفعال، ولذلك أنصح إخواني المتابعين معنا والمواظبين والمداومين ألا يغفلوا عن مراجعة هذا الكتاب النافع المفيد الذي هو الطرة نعم. وأما الفعل قال فثلاثة أقسام، نقصد الفعل هنا الفعل الذي هو عند أهل النحو في صناعة النحويين، ما دل على حدث وزمان وقوعه، هذا هو الذي نريده هنا ونتكلم عليه بكلام المؤلف رحمه الله. قال وأما الفعل فثلاثة أقسام، يقصد تقسيم هذا من حيث يعني ما هو معروف عندهم تابع للأزمنة زمان الوقوع، لأن الفعل يدل دلالتين، مادته من حيث ترتيبها تدل على المعنى، وأما صيغته فتدل على زمن وقوع المعنى، بحيث لو قلت مثلا ضرب، ترتيب الحروف الذي هو الضاد والراء والباء هكذا ليس بتقديم الباء ولا توسط الراء ولا توسط الضاد ونحو ذلك حتى يتغير المعنى. الضاد والراء والباء على هذا الترتيب تدل على معنى المعروف عند كل واحد يعرف ما هو الضرب. لكن صيغة الفعل التي هي فعل أو جاء مثلا فعل آخر على وزن فعل أو فعل أو فعلل ونحو ذلك فيتدل على الزمان. كل واحد إذا نظر في الصيغة التي صيغ بها أو صيغت بها هذه المادة تكون من هذه الحروف الثلاثة يستفيد إما أن تكون على صيغة ماضي أو صيغة مضارع وربما كذلك كانت على صيغة فعل الأمر. هذا هو الفعل. قال وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. يعرف الماضي بأنها تلحقه ميزته كما أننا ميزنا الاسم وقلنا أنه يعرف بالتنوين ويعرف بالخفض ويعرف بالإضافة ويعرف بدخول الألف واللام. هذه ميزات الاسم حتى تميزه عن أخويه أو قسيميه. الحرف والفعل ميزناه بتلك العلامات. كذلك الفعل يميز. أحيانا ربما بعض الناس تقول له لا يرقبون فيكم إلا هل هذا اسم أم فعل؟ أو تقف عليه تقول له ربما تلبس عليه فتقول لا يرقبون فيكم إلا تقول هذا اسم ولا حرف. ربما يبادرك ويقول لك هذا حرف. ربما يقول لك أن هذا حرف. لا يرقبون في مؤمن إلا نعم. إذن وربما تقول لأحدهم مثلا ألهاكم هذا اسم أم فعل؟ سوف ربما يبادر ويقول لك هذا اسم. ممكن يقول لك هذا اسم غره أنه في أوله اللام. نعم. إذن قلنا ويعرف أي يعرف الماضي بهذه العلامات التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله وذكر في أولها وفي مقدمها تاء التأنيث. تاء تأتي في آخر الفعل الماضي متى تقول متى سوف نذكره إن شاء الله ربما في شرح. قال ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح اللي هو الماضي. هذا في حق تناولناه فيما سبق قلنا كأننا نجمعه جمعا واحدا مع ما ذكر المؤلف رحمه الله من المبنيات على الفتح. هو اقتصر على الأسماء فذكرنا عرضا هكذا يعني حتى الفعل. قال إلا مع واو الجماعة فيضم. إلا ما مع واو الجماعة فيضم كضرب. أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن يسكن آخر الفعل كضربت. ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. ويعرف بدلالته على الطلب وأمر. ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطرة. وبناؤه على السكون كاضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. ومنه هلم في لغة تميم وهات وتعالى في الأصح. ومضارع أي القسم الثالث من أقسام الأفعال. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كي يدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج. ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن إلا أن يعفون. ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان ولا تبلون فإما تارين ولا يصدنك. نعم الشرح. قال رحمه الله: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف. موقوف يقصد أنه يعني سكون آخر، لأن هذا هو الأصل في الوقف، أن يوقف على السكون. شرعت في ذكر الفعل، شرعت هذا الجواب لما، شرعت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب الأزمنة: ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. قال: وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب، من بناء وإعراب. الفعل الماضي، قال: وبدأت من ذلك بالماضي، بالماضي. طبعا الماضي على كل حال ربما في ترتيب الأزمنة يكون هو أولى بالتقديم، ماضي لأنه مضى تقدم، مضى يمضي تقول في اسم الفاعل منه ماض، والمصدر كذلك ربما يكون مضيا. قال: وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. إذا العلامة الماضي أنها تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد، تقول قامت وقعدت. هذه التاء على كل حال نحتاجها عندما يكون الفاعل مؤنثا أو أنثى، تقول مثلا قامت هند، جاءت، وهكذا حتى إذا ركب للنائب. وهي نفسها التاء التي تكون في أول المضارع، تقول قامت هند، تقول هند تقوم، قعدت هند، هند تقعد. إذن هذه التاء تسمى تاء التأنيث الساكن، هي حرف، انتبه جيدا، هي حرف وليست ضميرا. إذن واضح أنه لا محل لها من إعراب ما دامت حرفا، ليست ضميرا فتعرب مثلا فاعل أو نحو ذلك، وإنما هي فقط حرف جاء به لأداء معنى وهو التأنيث، إفادة أن الفاعل الذي فعل هذا الفعل مؤنث. قامت هند وقعدت. قال: وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا. حكمه أي حكم الماضي أنه في الأصل مبني، مبني. لماذا أقول يقول قائل مبني؟ نقول لا نحتاج إلى هذا السؤال، أو حتى إذا احتجنا عليه لكل حال على وجه ممكن الجدل والافتراض، نقول الأفعال، هكذا انتبه جيدا، نقول الأفعال لا تعتريها المعاني التي تفتقر معها إلى الإعراب. حتى ما يعتريها من تلك المعاني من اختلاف الأزمنة، هذا في الحقة الصيغة، الصيغة أي صيغة كل فعل كافية، بمعنى يقع له تغيير في بنيته فتتغير صيغته، فتكون صيغة الماضي غير صيغة المضارع، وصيغة المضارع غير صيغة الأمر. وهذا التغيير الذي يقع في البنية هو الذي نسميه الصرف، علم الصرف. لذلك لعلكم تذكرون ما قلناه أن الفعل أولى بالصرف، الفعل مقارنة مع الاسم، الفعل من يقع لها تغيير في بنيتها، تصغر تكسر إلى أخذك من تغير التقع على داخلها، ولكن الفعل أولى به. لذلك في اللام هي لام في الأفعال، وذكر الاسم فيها تبعا فقط، وأما الحرف فلا، لا حظ له في التصريف ولا في الإعراب كذا. الحرف لا حظ له لا في الإعراب ولا في الصرف. حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري، كما قال ابن مردة. إذن قال: وأن حكمه في الأصل، أي الماضي، حكمه في الأصل البناء. إذن قلنا ولا يحتاج، لا يحتاج إلى إعراب. ولذلك الأصل في الأفعال كلها، باب الأفعال كلها الأصل في البناء. نعم تقول قول: لماذا إذن المضارع، المضارع أعرب؟ نعم جوابه: اسم كلمة مضارع قيل أنه لما بارع الاسم، بارعه بمعنى شابهه، فيه شبه بالاسم، مضارع فيه شبه بالاسم، أو لأنه شرب معه من ضرع واحد. ومع ذلك فالمضارع تأتيه حالات يبنى معها كأنه يرجع إلى أصله. إذن نرى الماضي مبني، الأمر مبني، المضارع في بعض أحواله يعرب وأحوال أخرى يبنى. إذن الأصل في باب الأفعال كلها البناء. نعم لذلك قلت هذا السؤال لا نحتاج إليه، لأن ما أتى على أصله، على أصله لا يسأل عن علته، وإنما يسأل عن علة ما خرج على الأصل. نعم لو قال قائل: لماذا أعرب المضارع؟ هذا السؤال في محله. قال: وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، بمعنى الفعل الذي أصل البناء على السكون، عفوا البناء على الفتح، قد يخرج عن البناء على الفتح إلى أن يبنى، تتغير حركة بنائه، لكن هذا تغير في الحقيقة ليس تغيرا إلا لأجل طارئ، للأصل حركة بنائه على الفتح، كما أن رأينا هذا الفتح يسكن، أو سنرى عفوا، أنه سوف يسكن إذا لاقى لم يرفع متحرك، كذلك يضم آخره. نعم وتبقى دائما حركة البناء الأصلية هي الفتح، حتى أن بعضهم ممكن يقول لك في ضربه هذا مبني على الفتح المقدر. وأما تأتي ساكنة، خشيت فقط أن لا يكون المؤلف رحمه الله تعرض لحكم مهم جدا نحتاجه. نعم ننبه فقط على أن هذه الحركة تأتي ساكنة قد مع كونها تأتي ساكنة قد تتغير وتنقل إليه الحركة، أو تتحرك بحركة كسر لأجل التقاء الساكنين. قالت إحداهما، قالت هكذا نقول، هي أصلا قالت إحداهما، نقلنا حركة إي الهمزة إلى التاء فصار التاء مكسورة والأصل فيها السكون. إذن هذه حركة، حركة كسر عارضة لأجل ماذا؟ لأجل النقل، نقل الحركة. قالت أولاهم، قالت أولاهم هكذا يقرأ، قالت أولاهم أي أصل قالت أولاهم، قالت أولاهم إذن أصل قالت أولاهم، نقلنا حركة الضم إلى التاء فصار التاء محركة بحركة عارضة، لكن الأصل أنها أن هذه التاء تاء ساكن. نعم تأنيث ساكن. قال: وقد يخرج عنه، أي يخرج الماضي عنه، أي عن الفتح إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة. وهنا لا بد لكل حال أن تنتبهوا جيدا للتفريق بين ما هو ضمير من هذه الحروف وما هو حرف، فإذا قلنا أنه ضمير لا بد له من محل الإعراب، وإذا قلنا أنه حرف فلا نحتاج. إذن وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت بواو جمع، كقولك قاموا، قاموا، هذه الواو ماذا؟ هل هي حرف؟ لا، هي ضمير. إذن هي واو نعم، ولكنها ضمير، ضمير بمعنى أنه اسم. وقعدوا، هذه الواو نعمية في الشكل وفي اللفظ حرف لكن اسم له محل من العرب، فهي فاعل في هذا المحل. إذن قاموا وقعدوا، حركة بناء الفعل الماضي هنا تغيرت، تغيرت لم تبقى مفتوحة مفتوحا، لأن هنا لا بد للحرف الأخير أن يجانس الحرف الذي بعده هو الضمير الواو. قال وإلى السكون، معنى يتغير إلى السكون آخره، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت، يسمى هذا ضمير الرفع المتحرك. إذا اتصل بالفعل الماضي يبنى الفعل الماضي على السكون، تتغير حركة بنائه. إذا قدم الأصل وقدم كذلك ما المواضع التي يترك هذا الأصل، قمت قمت قعدت. إذن تلاحظون أن آخر الفعل الماضي هنا صار ساكنا، قمنا كذلك، قعدنا كذلك، والنسوة قمنا، قمنا تقول وقعدنا. وتلخص أن له ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون. الضم إذا اتصل به الواو والجماعة، الفتح وهو الأصل إذا لم يتصل به شيء، والسكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. قال وقد بينت ذلك. نعم. قال رحمه الله ولما كان من الأفعال الماضية، ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه. إذن هنا المؤلف رحمه الله كأنه بعد هذا يعني أراد أن ينبهنا على أن هناك بعض مفردات أفعال اختلف فيها، هل هي أفعال أم أنها غير ذلك. قال ولما كان من الأفعال، من هنا للتبعيض، أي بعض الأفعال الماضية ما اختلف فيه، ما هنا موصولية، ما الذي اختلف فيه في فعليته نصصت، نصصت هكذا بفك الإدغام وجوبا عندما اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك. قال نصصت، نص نصصت بالتنصيص بمعنى ذكر الشيء بعينه. قال ونبهت على أن الأصح، الأصح هنا دائما إذا وجدتها فهي تشعر بأن هناك خلاف. قال أن الأصح فعليته، يعني أنه فعل، وهو أربع كلمات، أربع كلمات بناء فيها خلاف، لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الراجح في كل واحد منها أنها فعل: نعمة وبئس وعسى وليس. قال فأما نعمة وبئس فذهب الفراء، ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول لا مانع أن تكون هناك أسئلة عن طريق التليجرام كتابي العام. قال قال رحمه الله فأما نعمة وبئس، وأشير فقط كذلك إلى ربما أمر أغفله المؤلف رحمه الله، ما معنى نعمة؟ نعمة هذا فعل لكل حال، صراحة عندما تنظر إليه تجده على غير سنن الأفعال، فعل ساكن الوسط لا نعرفه لكل حال. نحن نعرف أن الفعل الماضي وسطه متحرك، إما مضموما ككرم وشرف وعظم وطال وقصر، وإما مكسورا كشرب وعلم وسئم، وإما مفتوحا كخرج ودخل وذهب. فعل ساكن وسط صراحة هذا لا يكاد يكون في الأفعال، لا يوجد. لذلك هذا كذلك سبب لهم أيضا خلافا: نعمة وبئس كذلك. متى نستعمل نعمة؟ نعمة فعل لإنشاء المدح، ونعمة بئس فعل إنشاء الذم، ونعمة في الأصل أصلها في حق أصلها نعمة، وبئس أصلها بئس. نعمة أصلها نعمة وبئس أصلها بئس. تقول طيب لماذا ما تركوها نعمة وبئس؟ ونخرج من إشكال. نعم، الجواب نقول أنها نعم هذا هو أصلها، ولكن لما استعملت لإنشاء المدح، لإنشاء المدح نعمة، وبئس لإنشاء الذم، طرأ لها الجمود فخرجت عن صيغة الأفعال، طرأ لها الجمود بمعنى صارت غير متصرفة. نعم نقول نعم، نعم نقول ينعم، ينعم انعم، انعم بئست نعم، وبئس يبأس، ويبأس هكذا، بئيسا بائس ناعم إلى آخر ذلك. ولكن عندما استعمل لإنشاء المدح والذم فرأ لها الجمود فحصل لهما تغيير في بنيتهما. قال فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، النعمة وبئس عندهم اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما. في حق تقدم أن حروف الجر تدخل على الاسماء في قول بعضهم وقد بشر ببنت، رجل أخبروه وهو مسافر أنه قد ولد لك بنت، قال والله ما هي بنعم الولد، هكذا يقول طبعا على عقيدة الجاهلية، والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، هكذا قال، والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء، بمعنى المرأة إذا أردت أن تنتصر لا تستطيع أن تنتصر بمعنى تدافع عن نفسها كما يدافع الرجل، وإنما تبكي فقط، تبكي سوف يعني تحرك مشاعر العشيرة ويهب الناس لأجل الدفاع عن الحريم. وبرها سرقة، قال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، معنى إذا أردت أن تبر وتحسن إحسانا ماديا ماليا ماذا تفعل؟ سوف تذهب إلى مال أبيها ومال أخيها فتأخذ منه وتتصدق به، ويكون هكذا حصل منها البر. هكذا إذن ومحل الشيء قال والله ما هي بنعم الولد. إذن طبعا هو قد قال هذه الكلمة فيها شاهد على أن لما دخلت الباء على نعمة هذا على أنه اسم، احتج بذلك الفراء واحتج به من احتج من الكوفيين. وقول آخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس العين، هكذا قال. وكلهما على كل حال مناسبتان انفعاليتان، ممكن الشخص يتكلم بغير مختار وبغير مشهور، واحد مثلا أخبر بميلاد بنت، واحد ذهب إلى محبوبته قال وهو يسير إليها نعم السير على بئس العين، هذا هو محل الشهد. إذن نستدل قال هذا دليل لأنهما اسمان، ولكن في حق البصريون عندهم تخريج لهذه الشهود، لأن البصريون يناصرون على أنها فعلان، وهو إن شاء الله المذهب الصحيح فعلان كما قال ابن هشام، المذهب الصحيح أنهما فعلان نعمة وبئس، وكذلك عسى وليس. ثم قال رحمه الله وأما ليس، ليس كذلك ساكن وسط ليس، فذهب الفارسي في الحلبيات أبو علي الفارسي إلى أنها حرف، حرف نفي ليست اسم ولا فعل ولكنها حرف نفي، بمنزلة ما، معنى هي أخت ما. وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف، حرف ترجي بمنزلة لعل، لعل حرف، فهذه أشبهتها نعم. وتبعهم على ذلك ابن السراج، والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء الساكنة بهن. فتقول نعمت، نعمت، وتقول بئست، وتقول عست، وتقول ليست. وهذه أهم علامة يستدل بها على الأفعال، كقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها ونعمت. إذا النعمة هنا تأتي الساكنة ولا تلحق إلا الفعل الماضي، إذن هذا يستدل به على أن نعمة فعل. ومن اغتسل في الغسل أفضل، والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ. إذن معنى كأنه نعمة، أي نعمة ما أخذه من الرخصة، ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول بئست المرأة حمالة الحطب، وليست مفلحة، وعست هند أن تزورنا. واتصل بعد كل هذا في القرآن الكريم: فهل عسيتم إن توليتم، وعسيتم وعقد بكسر قال ورش، وعسيتم عساك عساكم. وليس كذلك فيها ليس، لست، لستما، لستم، فهي أفعال نعم. قال: وأما ما استدل به الكوفيون. إذن هذا الآن يريد المؤلف رحمه الله أن يرد على من قال بإسمية بئس ونعمة. قال: وأما ما استدل به الكوفيون، ما استدل به هو دخول حرف الجر على بئس ونعمة، استدل على اسميتها فمؤول. إذن متى وجدتم أولا التأويل فهو مذهب البصريين، هم الذين يكثرون من التأويل صراحة، وأما الكوفيون في التأويل عندهم قليل. قال: وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامه، مقامه وتقديره. ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. إذن حذف الموصوف وحذفت كذلك صفته، فأقيم معمول الصفة مقامهما. تطبيقه على هذا المثال: ما هي بولد، ولد هذا هو الموصوف، صفته مقول فيه، حذف معا. ما هي بولد، هذا هو الموصوف، وحذفت كذلك استتبع وحذف الصفة، مقول فيه. ماذا مقول فيه؟ نعم الولد. إذن أقيم المعمول هنا، معمول الصفة، الصفة هي مقول فيه، معمولها نعم الولد، أقيم مقام الصفة والموصوف. وهكذا نفس الشيء تقول: نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا. إذن الباء هذه التي رأيتها أنت داخل على ما هي بولد، ما هي بنعم الولد، لا، هي في الأصل داخلة على موصوف، وبعده صفته، ثم بعد ذلك معمول الصفة. والعرب على كل حال الحذف في كلامها موجود كثير، وكما قال آخر: والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه، أي بليل نام صاحبه. يعني نظير هذا الحذف موجود: والله ما ليلي بنام، نام، وهذا بالاتفاق أنه فعل، ودخل عليه ماذا؟ حرف جر. فهل يقول قائل عاقل أن نام هذا اسم؟ لا، وإنما هو على التقدير: والله ما ليلي بليل نام صاحبه. فتكون الباء داخلة على موصوف محذوف، ونام هذه يعني صفته نعم. إذن وجيد أن نتوقف عند هذا الموضع ونستقبل في الحصة القادمة فعل الأمر إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وبه نختم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن المؤلف رحمه الله هشام في كتابه أطر النداء وبل الصدى، ومع شرحه كذلك، استفاض في ذكر ما يتعلق بالبناء. البناء أي بناء الأسماء. والبناء قلنا أنه يقابل الإعراب، وذكر المبني، وذكر لكل نوع من أنواع المبني مثالا، لم يستقصي ولكنه ذكر مثالا. وكان آخر ما رأيناه، وكان آخر ما توقفنا عنده، المبني على الفتح، ومثل له رحمه الله بأحد عشر وأخواته. قال إذن أحد عشر هذا مركب تركيبا عدديا مزجيا، إذن هذا مركب تركيبا مزجي من الأعداد، مركب تركيبا مزجي، المزج معناه الخلق. إذن أحد عشر مركب ليس مفرد، ومركبا تركيب مزي بمعنى أنه كأن الكلمة كلها كلمة واحدة. نعم عندها صدر وعندها عجز، فهي مركبة وهي من المبني، نقول عند إعرابه في محل نصب، في محل رفع، في محل جر، إلا أنه مبني في كل أحواله على الفتح. وذكرنا أن بناءه له سبب لماذا بني أبو عبد الباري وإعلام، لماذا بني على الفتح، أو لماذا بني، نقول ما هو سبب بنائه، ودعنا من السبب العام. وإعلام أبو عبد الباري طيب، إذن ما دام ربما الآن الصوت لم تنضبط أحواله، أسأل وأجيب. إذن قلنا أن السؤال هو لماذا بنيت أحد عشر، لماذا بنيت أحد عشر. إذن قلنا أنه ما دامت جزئين، كل جزء له علة، أي له سبب بناء. أما أحد فقلنا لأنها منزلة من العجز كمنزلة ما قبلها التأنيث منها التأنيث، إذن ما قبلها التأنيث ملازم للفتح، هكذا كذلك أحد. وأما عشرة وهو الجزء الثاني، حقه أن يعطف بحرف من حروف العطف، لكنه حقق العطف من غير احتياج لحرف العطف، فكأنه تضمن معنى حرف العطف، فكأنه تضمن معنى حرف العطف. إذن هكذا يقال في أحد عشر وأخواته، عندما نقول أخواته معناها ما عدا 12 من أعداد مركبة، 13 14 15 16 إلى 19. إذن هذه كلها مركبة تركيبا يعني نقول أنها مبنية على الفتح، مثل بها المؤلف للمبني على الفتح. وذكرنا كذلك معه أيضا ما ركب من الظروف، تقول آتيه صباح مساء، ظروف زمنية أو ظروف مكانية، هو جاري مثلا تقول بيت بيتا. إذن فهذه كذلك تعتبر مبنيات. ثم مما ليس باسم مما بني على الفتح كالفعل الماضي، تقول كتب، خرج، دخل، ذهب. وكالفعل المضارع الذي اتصلت به، وإن كان قلنا المؤلف رحمه الله هو هنا يتكلم عن الأسماء فقط، لكن نحن فقط اهتبلناها فرصة وعممنا الكلام وصيرناه كأنه في كل مبني على الفتح، وإن شاء الله هذا كذلك لا يكون فيه تشويش. نعم. يعني قلنا أيضا ما كان من الأفعال المضارع لحقته نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة فإنه أيضا يبنى على الفتح. نعم. لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. نعم. إذن ثم كذلك تكلم رحمه الله على المبني على الضم، المبني على الضم، ومثل له بقبل وبعد، مثل له بقبل وبعد. نعم. مبنيان على الضم. وقلنا كذلك أن سبب بنائهما، عبد المليك عزة، نعم، أنوي أنك تجيب، أنوي أنك تجيب فقط، ربما لا يتأتى أن نسمع جوابك، لكنه في التقدير أنك تجيب، فإذا إذن أجبت هذا هو الجواب الصحيح الذي سوف أقوله. نعم. أنت إذا قلت مثلا جئت، أو كما قال تبارك وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه حالة من حالات أربعة تعرض للظرف قبل وبعد. وما كذلك أعطي حكمه، ما أعطي حكم قبل وبعد كالجهات الست، وراء، قدام، أمام، خلف، وكذلك حتى حسب، حسب، نعم، عند نفس الحكم، وكذلك علو، علو أيضا. وذكرنا أيضا أيضا مما ألحق بها غير، إذا كانت منفية بليس حسب ما قال ابن هشام، ليس غير، ومثلا قبضت كذا درهما ليس غير، هكذا تقول. وزعم ابن هشام رحمه الله أنه لا يكون هذا الحكم إلا إذا كانت مسبوقة بليس، واحتجوا عليه ببيت من كلام العربي فيه نفي بغير ليس، أي بلا، جوابا به تنجو اعتمد، فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل، هكذا تقول. لا، قالوا لا غير، لا غير. إذا غير في هذا الموضع نقول أنه مبني على الضم. لماذا بني على الضم؟ قطع عن الإضافة لفظا ونوي معنى ما يضاف إليه، هذه الحالة الوحيدة. إذن بقي الثلاث حالات، وهو ما إذا أضيف قبلك بعدك. نعم. وهذا الظرف على كل حال ملازم للنصب على الظرف، وإذا خرج عنها فإنما يخرج خروجا طفيفا، لا يقال أنه خروج. ولذلك فهذه الظروف تسمى ظروف غير متصرفة، ظرف غير متصرف، غير متصرف معناها يلزم النصب على الظرفية، وإذا خرج فإنما يخرج فقط إلى الجر بمن، والجر أخو الظرف، الجر أخو الظرف. نعم. لذلك فهي إذا بنيت، بنيت لم تعد معربة، وعليه حتى بناء يكون على الضم. إذن قلنا أن إذا يعني أضيفت لفظا ومعنى، أو أنها إذا قطعت عن إضافة معناها لم تضف ولكن نوي لفظ المضاف إليه، كذلك تعرب، تعرب ومع حذف التنوين. وأما إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فتعرب مع التلوين، قل قبلا بعدا. وذكر أحوالها، وجيد أن هذه الأحوال كلها تضبط، والحمد لله ضبطها سهل ليس فيه إشكال كبير. نعم. وتوقفنا كذلك عند قوله رحمه الله: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم. لما فرغت من ذكر المبني على الضم، إذن فرغ منه بمعنى ذكر ما ذكره من هذا المثال، إذن الاسم يبنى على الضم، مثله بقبل وبعد. نعم. قال: ذكرت المبني على السكون. المبني على السكون، إذن المبني على السكون على كل حال، أنبه فقط على أنه هو الأصل في البناء، الأصل في البناء البناء على السكون. قد تقول: نعم، هل لا بينت لنا ما العلة في كون أن الأصل البناء على السكون؟ نعم، البناء لما كان ثقيلا، لما كان البناء نفسه ثقيل، البناء هو لزوم الكلمة أو لزوم آخر كلمة حالة واحدة، هذا هو البناء، وهذا لا شك خير منه التغير الذي هو من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم، فلزوم حالة واحدة بناء وهو ثقيل، فكأنهم توسلوا إلى تخفيفه بأن يكون ساكنا. والسكون حتى من حيث الحركة ليس حركة أصلا، هو عدم وجود حركة، إذن فهذا خفيف معنا. ولذلك في السكون كثير، ابن مالك رحمه الله قال: والساكن كم. فهموا منه أن كم هنا إنما يراد بها كم الخبرية، بمعنى يشير إلى أن الساكن أكثر، لأن كم الخبرية تفيد التكثير. قال: ومثلته. مثلته أي مثلت له، مثل له رحمه الله بمن، من وهي اسم موصول، أو سواء اسم شرط، أو سواء اسم استفهام، في كل أحواله هذه مبني، من مبني، سواء أردت به اسم الاستفهام من أنصاري إلى الله، اسم استفهام مبني كذلك. من يعمل سوءا يجزى به، اسم شرط كذلك مبني، وسواء كذلك كانت موصولية منهم من انتامنه بدينار، ومنهم من انتام بقنطار يودي، ومنهم من انتام بدينار لا يودي لك إلا ما دمت عليه قائمة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون، إذن من هنا موصولية، إذن سواء كانت من موصولية، وسواء كانت شرطية، وسواء كانت استفهامية، في كل هذه الأحوال مبنية، ومبنية على ماذا؟ مبنية على السكون. السكون هو عدم الحركة، عدم الحركة. وكذلك كم، وسواء أراد بكم الاستفهامية، وسواء أراد بكم الخبرية. أما من نعود إليها كذلك، من نعود إليها ونقول: إن أراد بها الموصولية فسبب بنائها هو نفسه سبب الاسم الموصول. ما هو سبب بناء اسم الموصول؟ ما هو سبب بناء الاسم الموصول؟ هو الافتقار. الافتقار هكذا يسمونه، الشبه الافتقاري. ما معنى الشبه الافتقاري؟ تقول مثلا: لو قلت جاء من، تلاحظ أن كلمة من هي اسم، لكنه كأنه مفتقر إلى جملة تذكر بعدها هي التي يتم بها معناها، فتقول مثلا: جاء من ضربني بالأمس، أو جاء من تشاجرت معه بالأمس. هنا تكون من اسم موصول في محل رفع فاعل، أو سواء كانت استفهامية كذلك فهي اسم لكنه أشبه حرف الاستفهام، الهمزة في الاستفهام، ما في الاستفهام، إذن ففيه شبه معنوي، أشبه حرفا من الحروف، معنى من المعاني يتأدى بالحروف، فبني لأجل هذا الشبه المعنوي. وأما من الشرطية فهي أشبهت كذلك حروفا شبها معنويا. قال رحمه الله: وأما كم فهي يعني سواء كانت هي اسم، كم اسم، رغم أنها موضوع على حرفين، هي كم اسم ومن اسم رغم أنها موضوع كذلك على حرفين، إلا أن الحرف الثاني ليس حرف لين. كم سواء كانت استفهامية، ومثلا كم كتابا قرأت، يعني أسألك كم كتابا قرأت، كم بيتا حفظت، إذن فكم هنا تكون في هذا الموضع استفهامي. وأما كم الخبرية التي تفيد التكثير، نعم موجودة وموجودة في القرآن الكريم كثير، نعم قال تبارك وتعالى: وكما صنع من نبي في الأول وكما رسلنا من نبي وكما هلكنا من قرية كان ظالما وكم من ملك في السماوات لا تغري شفاعتهم شيئا. نعم إذن كم في هذه المواضع تسمى خبرية. نعم قال رحمه الله: تقول جاءني من قام، جاءني من قام، إذن من هنا واضح أنها استفهامية، من استفهامية بمعنى عفوا قل استفهامية موصولية، قلت استفهامية أقول موصولية، جاءني من قام. أما الاستفهامية فلا تقع إلا صدر الكلام، تستحق الصدر، من أنصاري إلى الله، هذا صدر الكلام، من جاء، من رأيت، من لقيت، هذه استفهامية تقع صدر الكلام. وأما الشرطية فإنها إذا دخلت على الفعل المضارع فإن لها عمل فيه تجزمه، أدوات الشرط جازمة. وأما من فهي حرف مهمل، عفوا اسم لا عمل له، مهمل. نعم إذن قال: جاءني من قام، وتقول كذلك: رأيت من قام، ومررت بمن قام، كأنه أراد أن يمثل تمثيلا لبيان أنها لا تتأثر بالعوامل، لا تتأثر له، تدخل على العامل نعم ولكن لا أثر له فيه، هذا هو المبني. إذن قام نقول أنه نعرف، نقول من هنا في المثال الأول جاءني من قام، نقول من اسم موصول مبني على السكون في محل، هكذا نقول في محل رفع فعل. ما معنى في محل رفع فعل؟ بمعنى لو كان مكانها، لو كان مكانها اسم معرب لظهر عليه الإعراب إما ظاهرا وإما مقدرا، وهكذا رأيت من قام، لو كان مكان من اسما لظهر عليه النصب أو النائب الفتحة أو النائب عنه، وهكذا مررت بمن قام. إذن تلاحظ من في المواضع الثلاثة، نعم، وهو الذي مثلنا له بالآية من قوله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو، من هنا استفهامية، ممن يدعو موصولية، من دون الله من لا يستجيب له موصولية كذلك. قال رحمه الله: نعم فتجد من ملازمة للسكون، ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة، منها في حال الرفع، في حال النصر، في حال الجر، لا تستجيب للعوامل، إذن تلزم حالة واحدة. قال: وكذلك تقول كم مالك، بمعنى تستفهم، تستفهم، تطرح السؤال، تطلب الفهم، تقول كم مالك. إذن كم في هذا الموضع كذلك في محل رفع مبتدأ، ومالك هو الخبر، بنيت على السكون في محل رفع. وكذلك تقول كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت، تقول كم كذلك اسم أو نعم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، في محل عفوا، كم عبدا ملكت أي ملكته، هكذا تقول، نعم تكون كذلك في محل رفع مبتدأ أيضا، وتكون تكون في محل نصب مفعول به لملكت، وتكون عبدا تمييز، تمييز نعم. وبكم درهم اشتريت، بكم درهم، إذن باء دخلت على كم ولم تغير فيها شيء، إذن قال فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند السيبوي رحمه الله، وعلى الخبرية عند الأخفش، إذن فقط في خلاف طفيف بين السيبوي والأخفش، أن السيبوي رحمه الله اعتبرها أنها اسم أو أنها يعني مبتدأ، مبتدأ نعم، والأخفش اعتبرها خبر مقدم. وفي الثاني في موضع نصب كم عبدا ملكت على المفعولية بالفعل الذي بعدها، إذن ملكت مفعوله هي كم متقدمة عليه، وأما عبدا فهي تمييز، تمييز نعم، لأن نعم كم عبدا ملكت تمييز. وفي الثالثة في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. قال رحمه الله: ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء، وهو أصل البناء. إذن هذا هو الذي تقدم ذكرناه، أن أصل البناء هو البناء على السكون، هو البناء على السكون، كما أن أصل الإعراب هو الحركة، لا بأس أن ندخل كذلك بعد هذا إلى أقسام الفعل وعلاماته. إذن الكلام كان فيما قبل على الاسم، ثم ها نحن ندخل إلى القسم الثاني من أقسام الكلمة. الكلمة قلنا إما اسم وإما فعل وإما حرف، إذن هذا هو الفعل. قال: أقسام الفعل، أقسام الفعل وعلاماته. قال: وأما الفعل، ودائما الفعل كل حال هو نفس الفعل الذي كنا أشبعنا الكلام فيه في لاميا، ومعها كذلك توشيح الحسن بن زيد، تكلمنا عن الفعل الثلاثي وما زاد على الثلاثي، مضارع الثلاثي، مضارع ما زاد على الثلاثي، حتى تكلمنا على كذلك كيفية صياغة المصدر منه، كيفية صياغة اسم فاعلي واسم مفعولي، بل وحتى المصدر الميمي، وكيف حتى تصوغ منه آلة. هذه اللامية تسمى لامية الأفعال، ولذلك أنصح إخواني المتابعين معنا والمواظبين والمداومين أن لا يغفلوا عن مراجعة هذا الكتاب النافع المفيد الذي هو الطرة نعم. وأما الفعل قال: فثلاثة أقسام، نقصد الفعل هنا الفعل الذي هو عند أهل النحو في صناعة النحويين، ما دل على حدث وزمان وقوعه، هذا هو الذي نريده هنا ونتكلم عليه بكلام المؤلف رحمه الله. قال: وأما الفعل فثلاثة أقسام، يقصد تقسيم هذا من حيث يعني ما هو معروف عندهم تابع للأزمنة زمان الوقوع، لأن الفعل يدل دلالتين، مادته من حيث ترتيبها تدل على المعنى، وأما صيغته فتدل على زمن وقوع المعنى، بحيث لو قلت مثلا ضرب، ترتيب الحروف الذي هو الضاد والراء والباء هكذا ليس بتقديم الباء ولا توسط الراء ولا توسط الضاد ونحو ذلك حتى يتغير معنى، الضاد والراء والباء على هذا الترتيب تدل على معنى المعروف عند كل واحد يعرف ما هو الضرب. لكن صيغة الفعل التي هي فعل أو جاء مثلا فعل آخر على وزن فعل أو فعل أو فعلل ونحو ذلك فيتدل على الزمان. كل واحد إذا نظر في الصيغة التي صيغ بها أو صيغت بها هذه المادة تكون من هذه الحروف الثلاثة يستفيد إما أن تكون على صيغة ماضي أو صيغة مضارع، وربما كذلك كانت على صيغة فعل الأمر، هذا هو الفعل. قال وأما الفعل فثلاثة أقسام، ماض ماض، ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، يعرف الماضي بأنها تلحقه ميزته، كما أننا ميزنا الاسم قلنا أنه يعرف بالتنوين ويعرف بالخفض ويعرف بالإضافة ويعرف بدخول الألف واللام، هذه ميزات الاسم حتى تميزه عن أخويه أو قسيميه، الحرف والفعل ميزناه بتلك العلامات. كذلك الفعل يميز، أحيانا ربما بعض الناس تقول له لا يرقبون فيكم إلا، هل هذا اسم أم فعل؟ أو تقف عليه تقول له ربما تجن تلبس عليه فتقول لا يرقبون فيكم إلا، تقول هذا اسم ولا حرف؟ ربما يبادرك ويقول لك هذا حرف، ربما يقول لك أن هذا حرف. لا يرقبون في مؤمن إلا، نعم. إذن ربما تقول لأحدهم مثلا ألهاكم، هذا اسم أم فعل؟ سوف ربما يبادر ويقول لك هذا اسم، ممكن يقول لك هذا اسم، غره أنه في أوله اللام، نعم. إذن قلنا ويعرف، أي يعرف الماضي بهذه العلامات التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله، وذكر في أولها وفي مقدمها تاء التأنيث، تاء تأتي في آخر فعل ماضي، متى تقول متى سوف نذكر إن شاء الله ربما في شرح. قال ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح اللي هو الماضي، هذا في حق تناولناه فيما سبق، كنا كأننا نجمعه جمعا واحدا مع ما ذكر المؤلف رحمه الله من المبنيات على الفتح، هو اقتصر على الأسماء فذكرنا عرضا هكذا يعني حتى الفعل. قال إلا مع واو الجماعة فيضم، إلا ما مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن، إذ يسكن آخر الفعل كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح، ويعرف بدلالته على الطلب، وعفوا وأمر، ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطرة، وبناؤه على السكون كاضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح، ومضارع أي القسم الثالث من أقسام الأفعال، ومضارع ويعرف بلم، وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كي يدحرج ويكرم ويفتح في غيره، كيضرب ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن إلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لا ينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعان ولا تبلون فإما تراين ولا يصدنك. نعم الشرح. قال رحمه الله: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف. موقوف يقصد أنه يعني سكون آخر، لأن هذا هو الأصل في الوقف أن يوقف على السكون. شرعت في ذكر الفعل، شرعت هذا الجواب لما شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب الأزمنة: ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. قال: وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب، من بناء وإعراب. الفعل الماضي، قال: وبدأت من ذلك بالماضي، بالماضي طبعا الماضي على كل حال ربما في ترتيب الأزمنة يكون هو أولى بالتقديم، ماضي لأنه مضى تقدم، مضى يمضي تقول في اسم الفاعل منه ماض، والمصدر كذلك ربما يكون مضيا. قال: وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. إذا العلامة الماضي أنها تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة، كقام وقعد تقول قامت وقعدت. هذه التاء على كل حال نحتاجها عندما يكون الفاعل مؤنثا أو أنثى، تقول مثلا قامت هند جاءت، وهكذا حتى إذا ركب للنائب، وهي نفسها التاء التي تكون في أول المضارع، تقول قامت هند تقول هند تقوم، قعدت هند هند تقعد. إذن هذه التاء تسمى تاء التأنيث الساكن، هي حرف، انتبهوا جيدا، هي حرف وليست ضميرا، إذن واضح أنه لا محل لها من إعراب ما دمت حرفا ليست ضميرا فتعرب مثلا فاعل أو نحو ذلك، وإنما هي فقط حرف جيء به لأداء معنى وهو التأنيث، إفادة أن الفاعل الذي فعل هذا الفعل مؤنث، قامت هند وقعدت. قال: وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا. حكمه أي حكم الماضي أنه في الأصل مبني، مبني. لماذا أقول يقول قائل مبني؟ نقول لا نحتاج إلى هذا السؤال، أو حتى إذا احتجنا عليه لكل حال على وجه ممكن الجدل والافتراض، نقول الأفعال هكذا، انتبه جيدا، نقول الأفعال لا تعتريها المعاني التي تفتقر معها إلى الإعراب، حتى ما يعتريها من تلك المعاني من اختلاف الأزمنة، هذا في الحقة الصيغة أي صيغة كل فعل كافية، بمعنى يقع له تغيير في بنيته فتتغير صيغته، فتكون صيغة الماضي غير صيغة المضارع، وصيغة المضارع غير صيغة الأمر، وهذا التغيير الذي يقع في البنية هو الذي نسميه الصف، علم الصف. لذلك لعلكم تذكرون ما قلناه أن الفعل أولى بالصف، الفعل مقارنة مع الاسم، الفعل من يقع على تغيير في بنيتها تصغر تكسر إلى آخر ذلك من التغيير التي تقع على داخلها، ولكن الفعل أولى به. لذلك في اللام يلامية في الأفعال وذكر الاسم فيها تبعا فقط، وأما الحرف فلا، لا حظ له في التصريف ولا في الإعراب كذا. الحرف لا حظ له لا في الإعراب ولا في الصرف. حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري، كما قال ابن مردة. إذن قال: وأن حكمه في الأصل، أي الماضي، حكمه في الأصل البناء. إذن قلنا ولا يحتاج، لا يحتاج إلى إعراب. ولذلك الأصل في الأفعال كلها، باب الأفعال كلها الأصل في البناء. نعم تقول قول: لماذا إذن المضارع، المضارع أعرب؟ نعم، جوابه اسم كلمة مضارع قيل أنه لما بارع الاسم، بارعه بمعنى شابهه، فيه شبه بالاسم، مضارع فيه شبه بالاسم، أو لأنه شرب معه من ضرع واحد. ومع ذلك فالمضارع تأتيه حالات يبنى معها كأنه يرجع إلى أصله. إذن نرى الماضي مبني، الأمر مبني، المضارع في بعض أحواله يعرب وأحوال أخرى يبنى. إذن الأصل في باب الأفعال كلها البناء. نعم، لذلك قلت هذا السؤال لا نحتاج إليه، لأن ما أتى على أصله، على أصله لا يسأل عن علته، وإنما يسأل عن علة ما خرج عن الأصل. نعم، لو قال قائل: لماذا أعرب المضارع؟ هذا السؤال في محله. قال: وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، بمعنى الفعل الذي أصل البناء على السكون، عفوا البناء على الفتح، قد يخرج عن البناء على الفتح إلى أن يبنى تتغير حركة بنائه، لكن هذا تغير في الحقيقة ليس تغيرا إلا لأجل طارئ، للأصل حركة بنائه على الفتح، كما أن رأينا هذا الفتح يسكن، أو سنرى عفوا، سنرى عفوا أنه سوف يسكن إذا لاقى لم يرفع متحرك، كذلك يضم آخره. نعم، وتبقى دائما حركة البناء الأصلية هي الفتح، حتى أن بعضهم ممكن يقول لك في ضربه هذا مبني على الفتح المقدر، وأما تأتي ساكنة خشيت فقط أن لا يكون المؤلف رحمه الله تعرض لحكم مهم جدا نحتاجه. نعم، ننبه فقط على أن هذه الحركة تأتي ساكنة قد مع كونها جاءت ساكنة قد تتغير وتنقل إليه الحركة، أو تتحرك بحركة كسر لأجل التقاء الساكنين. قالت إحداهما، قالت إحداهما، قالت هكذا نقول، هي أصلها قالت إحداهما، نقلنا حركة إي الهمزة إلى التاء فصار التاء مكسورة والأصل فيها السكون. إذن هذه حركة، حركة كسر عارضة لأجل ماذا؟ لأجل النقل، نقل الحركة. قالت أولاه، قالت أولاه هكذا يقرأ، قالت أولاه أي أصل قالت أولاه، قالت أولاهم، إذن أصل قالت أولاهم، نقلنا حركة الضم إلى التاء فصارت التاء محركة بحركة عارضة، لكن الأصل أنها أن هذه التاء تاء ساكن. نعم، تأنيث ساكن. قال: وقد يخرج عنه، أي يخرج الماضي عنه، أي عن الفتح إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة، وهنا لا بد لكل حال أن تنتبهوا جيدا للتفريق بين ما هو ضمير من هذه الحروف وما هو حرف. فإذا قلنا أنه ضمير لا بد له من محل الإعراب، وإذا قلنا أنه حرف فلا نحتاج، إذن وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت بواو جماعة كقولك قاموا قاموا، هذه الواو ماذا؟ هل هي حرف؟ لا، هي ضمير، إذن هي واو نعم ولكنها ضمير، ضمير بمعنى أنه اسم. وقعدوا، هذه الواو نعم هي في الشكل وفي اللفظ حرف لكن اسم له محل من الإعراب، فهي فاعل في هذا المحل. إذن قاموا وقعدوا، حركة بناء الفعل الماضي هنا تغيرت، تغيرت لم تبقى مفتوحة، مفتوحة لأن هنا لا بد للحرف الأخير أن يجانس الحرف الذي بعده هو الضمير الواو. قال وإلى السكون، معنى يتغير إلى السكون آخره، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت، يسمى هذا ضمير الرفع المتحرك. إذا اتصل بالفعل الماضي يبنى الفعل الماضي على السكون، تتغير حركة بنائه. إذا قدم الأصل وقدم كذلك ما المواضع التي يترك هذا الأصل، قمت قمت قعدت، إذن تلاحظون أن آخر الفعل الماضي هنا صار ساكنا، قمنا كذلك، قعدنا كذلك، والنسوة قمنا، قمنا تقول وقعدنا. وتلخص أن له ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون. الضم إذا اتصل به الواو والجماعة، الفتح وهو الأصل إذا لم يتصل به شيء، والسكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. قال وقد بينت ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولما كان من الأفعال الماضية، ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته لصصت عليه. إذن هنا المؤلف رحمه الله كأنه بعد هذا يعني أراد أن ينبهنا على أن هناك بعض مفردات أفعال اختلف فيها، هل هي أفعال أم أنها غير ذلك. قال ولما كان من الأفعال، من هنا للتبعيض، أي بعض الأفعال الماضية ما اختلف فيه، ما هنا موصولية، ما اختلف الذي اختلف فيه في فعليته، نصصت، نصصت هكذا بفك الإدغام وجوبا عندما اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك، قال نصصت، نص، نصصت بالتنصيص بمعنى ذكر الشيء بعينه. قال ونبهت على أن الأصح، الأصح هنا دائما إذا وجدتها فهي تشعر بأن هناك خلاف، قال أن الأصح فعليته، يعني أنه فعل، وهو أربع كلمات، أربع كلمات بناء فيها خلاف، لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الراجح في كل واحد منها أنها فعل: نعمة وبئس وعسى وليس. قال فأما نعمة وبئس فذهب الفراء، ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول لا مانع أن تكون هناك سيرة عن طريق تليجرام كتابي العام. قال قال رحمه الله فأما نعمة وبئس، وأشير فقط كذلك إلى ربما أمر أغفله المؤلف رحمه الله، ما معنى نعمة؟ نعمة هذا فعل لكل حال، صراحة عندما تنظر إليه تجده على غير سنن الأفعال، فعل ساكن وسط لا نعرفه على كل حال. نحن نعرف أن الفعل الماضي وسطه متحرك، إما مضموما ككرم وشرف وعظم وطال وقصر، وإما مكسورا كشرب وعلم وسئم، وإما مفتوحا كخرج ودخل وذهب. فعل ساكن وسط صراحة هذا لا يكاد يكون في الفعل، لا يوجد. لذلك هذا كذلك سبب لهم أيضا خلافا. نعمة وبئس كذلك، متى نستعمل نعمة؟ نعمة فعل لإنشاء المدح، ونعمة بئس فعل لإنشاء الذم. ونعمة في الأصل أصلها في حق أصلها نعيمة، وبئس أصلها بئس. نعمة أصلها نعمة وبئس أصلها بئس. تقول طيب لماذا ما تركوها نعمة وبئس؟ ونخرج من إشكال. نعم الجواب نقول أنها نعم هذا هو أصلها، ولكن لما استعملت لإنشاء المدح، لإنشاء المدح نعمة، وبئس لإنشاء الذم، طرأ لها الجمود فخرجت عن صيغة الأفعال، طرأ لها الجمود بمعنى صارت غير متصرفة. نعمة نقول نعم، نعمة نقول ينعم، ينعم انعم، انعم بئست نعم، وبئس يبأس والإبأس هكذا، بئيسا بائس ناعم إلى آخر ذلك. ولكن عندما استعمل لإنشاء المدح والذم قرأ لها الجمود فحصل لهما تغيير في بنيتهما. قال فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، النعمة وبئس عندهم اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما. في حق تقدم أن حروف الجر تدخل على الاسماء، في قول بعضهم وقد بشر ببنت، رجل أخبروه وهو مسافر أنه قد ولد لك بنت، قال والله ما هي بنعم الولد، هكذا يقول طبعا على عقيدة الجاهلية، والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، هكذا قال، والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء، بمعنى المرأة إذا أردت أن تنتصر لا تستطيع أن تنتصر بمعنى تدافع عن نفسها كما يدافع الرجل، وإنما تبكي فقط، تبكي سوف يعني تحرك مشاعر العشيرة ويهب الناس للدفاع عن الحريم. وبرها سرقة، قال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، معنى إذا أردت أن تبر وتحسن إحسانا ماديا ماليا ماذا تفعل؟ سوف تذهب إلى مال أبيها ومال أخيها فتأخذ منه وتتصدق به، ويكون هكذا حصل منها البر هكذا. إذن ومحل الشيخ قال والله ما هي بنعم الولد. إذن طبعا هو قد قال هذه الكلمة فيها شاهد على أن لما دخلت الباء على نعمة هذا على أنه اسم، احتج بذلك الفراء واحتج به من احتج من الكوفيين. وقول آخر وقد صار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس العين، هكذا قال. وكلهما على كل حال مناسبتان انفعاليتان، ممكن الشخص يتكلم بغير مختار وبغير مشهور، واحد مثلا أخبر بميلاد بنت، واحد ذهب إلى محبوبته قال وهو يسير إليها نعم السير على بئس العين، هذا هو محل الشهد. إذن استدلوا قال هذا دليل لأنهما اسمان، ولكن في حق البصريون عندهم تخريج لهذه الشهود، البصريون يناصرون على أنها فعلان، وهو إن شاء الله المذهب الصحيح فعلان كما قال ابن هشام، المذهب الصحيح أنهما فعلان نعمة وبئس، وكذلك عسى وليس. ثم قال رحمه الله وأما ليس، ليس كذلك ساكن الوسط ليس. فذهب الفارسي في الحلبيات أبو علي الفارسي إلى أنها حرف حرف نفي ليست اسم ولا فعل ولكنها حرف نفي بمنزلة ما معنى هي أخت ما. وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف حرف ترجي بمنزلة لعل لعل حرف فهذه أشبهتها نعم. وتبعهم على ذلك ابن السراج. والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء الساكنة بهن فتقول نعمت نعمت وتقول بئست وتقول عست وتقول ليست. وهذه أهم علامة يستدل بها على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت فبها ونعمت. إذا النعمة هنا الساكنة وهي لا تلحق إلا الفعل الماضي إذن هذا يستدل بها على أن نعمة فعل. ومن يغتسل في الغسل أفضل والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ. إذن معنى كأنه نعمة أي نعمة ما أخذه من الرخصة ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول بئست المرأة حمالة الحطب وليست مفلحة وعست هند أن تزورنا. واتصل بعلك الله في القرآن الكريم فهل عسيتم إن توليتم وعسيتم وعقد بكسر قال ورش وعسيتم عساك عساكم وليس كذلك فيها ليس لست لستما لستم فهي أفعال نعم. قال وأما ما استدل به الكوفيون. إذن هذا الآن يريد المؤلف رحمه الله أن يرد على من قال بإسمية بئس ونعمة. قال وأما ما استدل به الكوفيون ما استدل به هو دخول حرف الجر على بئس ونعمة استدل على اسميتها فمؤول. إذن متى وجدتم أولا التأويل فهو مذهب البصريين هم الذين يكثرون من التأويل صراحة. وأما الكوفيون في التأويل عندهم قليل. قال وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامه وتقديره. ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. إذن حذف الموصوف وحذفت كذلك صفته فأقيم معمول الصفة مقامهما. تطبيقه على هذا المثال ما هي بولد ولد هذا هو الموصوف صفته مقول فيه حذف معا. ما هي بولد هذا هو الموصوف وحذفت كذلك استتبع وحذف الصفة مقول فيه. ماذا مقول فيه؟ نعم الولد. إذن أقيم المعمول هنا معمول الصفة الصفة هي مقول فيه معمولها نعم الولد أقيم مقام الصفة والموصوف. وهكذا نفس الشيء تقول نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا. إذن الباء هذه التي رأيتها أنت داخل على ما هي بولد ما هي بنعم الولد لا هي في الأصل داخلة على موصوف وبعده صفته ثم بعد ذلك معمول الصفة. والعرب على كل حال الحذف في كلامها موجود كثير. وكما قال الآخر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه أي بليل نام صاحبه. يعني نظير هذا الحذف موجود والله. والله ما ليلي بنامة نامة، وهذا بالاتفاق أنه فعل. ودخل عليه ماذا؟ حرف جر. فهل يقول قائل عاقل أن نام هذا اسم؟ لا، وإنما هو على التقدير والله ما ليلي بليل نام صاحبه، فتكون الباء داخلة على موصوف محذوف ونام هذه يعني صفته. نعم، إذن وجيد أن نتوقف عند هذا الموضع ونستقبل في الحصة القادمة فعل الأمر إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وبه نختم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.